إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى شكرًا كثيرًا على أن يسر هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاءً مباركًا ونافعًا لي ولكم، إنه سميع مجيب الدعاء. هذه المحاضرة عنوانها حق الراعي والرعية، وهو موضوع عظيم وكبير الشأن، ولا سيما في هذه الأعصار المتأخرة التي كثر فيها تضييع هذه الحقوق وأدى تضييعها إلى كثير من الفتن، أعاذنا الله وإياكم منها. نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالاجتماع ونهاهم عن الفرقة، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال عليه الصلاة والسلام في المجمع العظيم في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا ترجعوا حالكم كحال أهل الجاهلية والكفر في التفرق والاختلاف والتنافر والتناحر حتى يقتل بعضهم بعضا. فديننا دين جماعة ودين اتفاق، على خلاف ما كانت عليه الجاهلية الأولى من التفرق والاختلاف. هذا الاجتماع ضرورة وليس من الأمور الكمالية، لأن الإنسان لا يعيش لوحده، وإنما يعيش مع آخرين في القرى في المدن، لا يستقل الإنسان بنفسه، فالله عز وجل خلق هذه النفس البشرية تحب الاجتماع وتأنس إلى الناس، وجعل هذه المصالح، جعل للناس مصالح وهذه المصالح مفرقة بين الناس، فأنت تحتاج إلى ما في يد أخيك وأخوك يحتاج إلى ما في يدك. وهذا الذي يعبر عنه بقوله، بقول القائل: الإنسان مدني بطبعه. هذا الاجتماع لا يمكن أن ينضبط وأن يحصل فيه الأمن والسلامة إلا إذا وجد على هذه الجماعة حاكم يحكمهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وحملها الإنسان، يعني الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا. فمن طبع الإنسان وعادته الظلم والجهل، إلا من رحمه الله جل وعلا، فهذا الظلم وهذا الجهل يدفع إلى البغي وإلى العدوان وإلى سفك الدماء بغير حق وأخذ المال بغير حق وانتهاك الأعراض بغير حق وقطع السبل بغير حق، فكان لابد من إقامة حاكم حتى يمنع الظالم من ظلمه وينتصف وينتصر للمظلوم من الظالم. فيأمن الناس بعضهم بعضا. قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فوجود الحاكم هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، يدفع الله به أذى بعض الناس عن بعض. وهذا الحاكم لا ثمرة من وجوده إلا إذا سمع الناس له وأطاعوا، أما إذا كان يأمر فلا يؤتمر بأمره، وينهى فلا ينتهى عن نهيه، ولا يوقر ولا يقدر، لم يكن لوجوده فائدة. لهذا قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ديننا شرعت فيه شرائع عظيمة كبيرة، هذه الشرائع تحتاج إلى الاجتماع عليها. صلاة الجماعة في اليوم 5 مرات، صلاة الجمعة في الأسبوع 1 مرة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، الحج إلى بيت الله الحرام، الجهاد والغزو، هذه كلها عبادات شرعت لها الجماعة. وإذا لم يكن للناس إمام وحاكم ينظم شؤونهم وأمورهم، لم يمكن إقامة هذه الشرائع على الوجه الأكمل الأتم. هذا الدين فيه حدود وعقوبات وتعزيرات حتى يستتب الأمن، لا يمكن تنفيذها على الوجه الصحيح إذا لم يكن هناك حاكم يقيمها في الناس بما أتاه الله من قوة السلطة. ولما كانت الإمامة ضرورة تنتظم بها مصالح الناس في دينهم ودنياهم، نجد الصحابة رضوان الله عليهم يبادرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار خليفة له يكون أميرا على الناس، فبادروا إلى ذلك قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، لكمال فقههم وكمال علمهم ولكمال نصحهم للأمة. فاجتمعوا في السقيفة وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتمت له البيعة من قبل أهل الحل والعقد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ولما جمع الله الشمل واجتمعت الكلمة على أبي بكر، غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه وجهزوه ودفنوه، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. ما تركوا الناس يبيتون هكذا فوضى، لا إمام لهم ولا راع يرعاهم ولا إمام يجتمعون تحت رايته. وهنا نجد أن الصحابة ولوا أبا بكر عليهم من خلال بيعة آل الحل والعقد له. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته المنية عهد بالأمر من بعده إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه طريقة ثانية في الإسلام من طرق تنصيب وتولية الإمام، فالأولى بيعة أهل الحل والعقد، والثاني أن يعهد الإمام القائم الموجود إلى رجل من بعده، وبعد ذلك في أواخر عهد الصحابة حصلت فتن، وكان مما حصل الحروب التي وقعت بين عبد الملك ابن مروان وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. ولما كانت الغلبة لعبد الملك بايعه من كان موجود في ذلك الزمن من الصحابة، وعرفنا من ذلك أن الرجل إذا غلب الناس وقهرهم بسيفه وقوته واستتب له الأمر فهو إمام يسمع له ويطاع. فهذه طريقة تولية الأئمة في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهديهم أحسن الهدي وطريقتهم أحسن الطرق. فإذا بويع للإمام أو تم له الأمر بإحدى تلك الطرق فالواجب له على رعيته ما أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إذا قرأنا كتاب الله جل وعلا نجد فيه قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في هذه الآية الكريمة أمر الله عز وجل بطاعته جل وعلا طاعة مستقلة، وأمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم عطف عليها بقوله: وأولي الأمر منكم، والتقدير: وأطيعوا أولي الأمر منكم. ذكر بعض أهل العلم والتفسير أن الحكمة في عدم إظهار الفعل قوله وأطيعوا في أولي الأمر لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر ولي الأمر بمعصية لله عز وجل أو بمعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطاع في هذه المعصية، لأن القاعدة في هذا الباب أن الطاعة في المعروف، كما ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار، فغضب عليهم هذا الأمير لأمر ما، فأمرهم بأن يجمعوا حطبا وأن يوقدوا فيها نارا ثم أن يلقوا أنفسهم فيها، فاختلفوا: نلقي أنفسنا فيها؟ نحن ما أسلمنا إلا هربا وفرارا من النار، فكيف نقع فيها؟ وبعضهم قال إن الرسول أمره علينا وأمرنا بطاعته، فلم يفعلوا واستمرت المناقشة وانطفأت النار وذهب غضب الرجل. ثم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لأن هذا من قتل النفس بغير حق، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، يعني في غير معصية الله، في غير معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الأمير، إذا أمر الحاكم بمعصية فإنه لا يطاع في هذه المعصية، لكن لا تنزع اليد من طاعته. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فأنت تكره معصيته ولا تمتثل له إذا أمرك بالمعصية، لكن لا تنزع يدك من طاعته. فهذه الآية الكريمة صريحة بوجوب طاعة ولاة الأمور، وهذه الطاعة كما تقدم مقيدة في غير معصية الله جل وعلا. وإذا نظرنا في سورة الممتحنة نجد في آخرها: إذا جاءك المؤمنات وبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. في معروف قيدها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى إلا عن منكر، لكن هذا تنبيه في شان الأئمة والحكام من بعده. فالمقصود أن هذه الآية صريحة في وجوب طاعة ولاة الأمور، وتتعجب حينما تجد من يشكك في هذه القضية وهي منصوص عليها في كتاب الله جل وعلا في هذا النص الصريح. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه في هذه الآية أن تتأمل قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، منكم يعني من المسلمين. فما دام هذا الوالي، هذا الحاكم مسلما، فله حق السمع والطاعة عليك، بغض النظر هل هذا الحاكم بر تقي صالح أو أنه من أهل المعصية والفسوق والفجور والظلم. فمعصيته وظلمه وجوره يحاسبه الله عليه، أما أنت فعليك تجاهه حق السمع والطاعة. ومن قيدها بأن المقصود بأولي الأمر منكم يعني أهل العدل وأهل الصلاح وأهل الاستقامة ومن لم يحصل منهم جور ولا ظلم، فهؤلاء قيدوا هذا النص بغير دليل وخالفوا سبيل أهل السنة والجماعة. فإننا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم ولي في زمانهم بعض الأمراء لم يكونوا على استقامة تامة، عندهم ظلم، عندهم جور، عندهم شيء من المعاصي والفسوق، فما وجدنا أولئك الصحابة يخرجون عليهم، بل كانوا يصلون وراءهم ويجاهدون معهم ويحجون معهم ويسمعون ويطيعون لهم في المعروف. فهذه طريقة أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين. إنما الذي يقرر عدم شرعية السمع والطاعة لولي الأمر إذا جار أو ظلم، إنما يقرر ذلك الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم. فهذا أول الحقوق، هذا أول الحقوق لولي الأمر على رعيته، أن يسمعوا له ويطيعوا. وهذا لا شك أنه منبني على أنهم يعتقدون أن في أعناقهم بيعة له، أنهم يعتقدون أن في أعناقهم بيعة له، وهذه البيعة الشرعية توجب عليك السمع والطاعة. وما معنى البيعة الشرعية؟ هل معناها أن تبايع أنت بنفسك تباشر البيعة؟ لا، ليس شرط، ليس شرط. فإذا بايعه أهل الحل والعقد من كبراء الأمة وعلمائها وأمرائها ونحو ذلك، فقد تم له الأمر ووجب السمع والطاعة له على كل أهل البلد والإقليم الذي نفذت فيه ولايته. وإذا نظرنا إلى أبي بكر الصديق على سبيل المثال، ما بايعه المسلمون كلهم، بايعه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في السقيفة وصار بذلك إماما، وفي اليوم الثاني من الغد كما في الصحيح من حديث أنس صعد المنبر وبايعه الناس بيعة عامة. فما بايعه كل أهل المدينة فضلا عن أن يبايعه جميع المسلمين في ذلك الزمن. فالمقصود أنه ليس من شرط البيعة لولي الأمر أن تبايع أو أن تباشر أنت بنفسك، لأنه نسمع ونقرأ بعض الناس يقول: أنا ما في عنقي بيعة، أنا ما بايعت ولا صافحت هذا الإمام ولم أره مباشرة ولم يرني، ليس هذا شرط، ليس هذا شرط، بل يجب عليك أن تعتقد أنه إمام عليك، وأن له عليك حق السمعة وحق السمع والطاعة، ولا يحل لك أن تبيت ولا ترى أن في عنقك بيعة له، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية، ما معنى هذا؟ يعني يموت على مثل ما مات على أهل الجاهلية الأولى، ونحن مأمورون بمخالفتهم. فكان أهل الجاهلية الأولى لا يسمعون ولا يطيعون لولاة الأمور، كانوا يأنفون أن ينقادوا لولاة الأمور، فلم يكن عليهم أمراء، فلهذا كانت حياتهم مبنية على الفوضى وعلى البغي والظلم والعدوان والغزو والسلب، ينهب بعضهم بعضا. فجاء الإسلام وخالف تلك الطريقة، ولهذا نجد أحاديث كثيرة يحث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويعيد ويبدي في هذا الباب حتى ينزع من القلوب ما ربما أن يكون قد ترسب فيها من آثار الجاهلية الأولى. فلا يزال الناس يسلمون شيئا فشيئا، ويدخل في الإسلام وناس جدد، إلى أن لحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من تقرير هذه المسألة. وهذا من كمال نصحه وكمال شفقته بأمته عليه الصلاة والسلام. فإذن أعظم الحقوق وأولها وأكبرها اعتقاد بيعته والسمع والطاعة له في المعروف. من حقوق الراعي على رعيته أن ينصحوا له، كما ثبت في الصحيح من حديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثة، ثم قال في الخصلة الثالثة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. النصيحة ضد الغش، النصيحة ضد الغش، فتنصح له ولا تغشه. والنصيحة لولي الأمر يدخل فيها أشياء كثيرة، من السمع والطاعة له في المعروف، ومنها تأليف القلوب عليه وجمع القلوب عليه، ومنها الإنكار عليه وإعانته على نفسه إذا وقع في ظلم أو جور، لأن الله عز وجل أمر الحكام بالعدل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرهم أن يكونوا رحماء أهل رفق برعيتهم، فإذا حصل من الحاكم شيء من تضييع هذه الحقوق كان له على رعيته أن ينصحوه وأن يذكروه بالله جل وعلا. ولكن يجب أن يعلم أن نصيحة الحاكم تختلف عن نصيحة غيره. كيف ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، فلا يبدها علانية، ولكن ليخلو به وليكلمه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. إذن نصيحة ولي الأمر تكون مبنية على السرية، ما تناصحه في غيبته، ما تناصحه من فوق منبر الجمعة، ما تناصحه عن طريق مثلا تويتر ولا الفيسبوك ولا مقالة في جريدة أو في مجالس عامة، لا، هذه ليست نصيحة، إنما هذا إثارة فتنة وزرع شر وزرع ضغينة في قلوب الرعية على ولاة أمور المسلمين. فتكون النصيحة فيما بينك وبينه، إن قبل منك واستجاب هذا المراد ولله الحمد، وإن لم يقبل منك وأصر على ما هو عليه فإنك قد أديت الذي عليك. وفي هذه الحالة لا ينبغي للناصح أن يخرج إلى الناس ويقول إني نصحت وإني كلمت وإني واجهت وإني فعلت وكذا وكذا، لأن هذا أولا ربما يداخلك بسبب الرياء فيبطل ويحبط عملك، هذا لا يكون لك أجر على هذه النصيحة. وأيضا من مفاسد هذا التصرف أن الحاكم إذا لم يغير وقع في نفوس الناس شر، وقالوا هذا حاكم لا يخاف الله، هذا حاكم لا يحترم أهل العلم، لا يحترم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، فتوغر الصدور عليه ويحصل من جراء ذلك شر عظيم. ولهذا ثبت في الصحيحين أن أسامة بن زيد رضي الله عنه بيّن حينما عوتب كل أنه يدخل على أمير المؤمنين وأنه يكلمه ويناصحه، لكن دون أن يخبر الناس، دون أن يخبر الناس، فكانت مناصحته له مبنية على السر والكتمان. فهذا هو تأديب النبي عليه الصلاة والسلام لهم وتربيته لهم، وهذا من كمال علمهم وفقههم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق، أي عند سلطان جائر، ما قال في سلطان جائر، لا، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لأن هذا يحتاج إلى قوة إيمان، قوة عزيمة، تعرف أنه حاكم جائر وظالم والسيف في يده والعقوبة في يده، قد يؤذيك وكذا، ومع ذلك تحتسب الأجر وتناصحه تكلمه. فهنا يتبين فعلا قوة الإيمان. بعض الناس ماذا يفعل؟ في ظهر الحاكم يطعن فيه، ولكن إذا جت الفرصة ودخل عنده أخذ يكيل له المدح والثناء. وفي هذا يقول أبو ذر، يقول كنا نعد هذا نفاق، هذا نفاق، هذا من النفاق، أنك تمدح الحاكم في وجهه وتذمه في ظهره. والحق والعدل أن تنصحه في وجهه فيما بينك وبينه إذا في أمر يحتاج ويقتضي النصيحة، وأما بين الناس فإنك تجمع القلوب عليه وتظهر محاسنه وتكتم مساوئه حرصا على جمع الكلمة. فهذه هي النصيحة المطلوبة لولاة أمور المسلمين. وإذا نظرنا في سورة طه نجد أن الله عز وجل أمر موسى وهارون أن يأتي إلى من؟ إلى أفجر خلق الله، إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فماذا يقولان له؟ قال فأتياه، اذهبا إليه، مثل ما جاء في الحديث عند سلطان، فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا هو فاجر وهو كافر وهو من أفجر الخلق ومدعي الربوبية ومدعي الألوهية، وقد سبق في علم الله أنه يموت على الكفر، سبق في علم الله أنه يموت على الكفر، ومع ذلك يأمر موسى وهارون أن يقول له قولا لينا. فالناصح لولي الأمر ينبغي أن يتأدب بهذه الآداب، الحفاظ على المناصحة السرية والمحافظة على حسن المخاطبة معه، حتى يكون ذلك أدعى إن شاء الله إلى قبوله النصح، لأن النفوس تأخذها العزة بالإثم، ولا سيما إذا كانت ذات منصب. من حقوق ولاة الأمور، وهذا من أعظم ما ينبغي أن يتنبه له، الصبر عليهم، الصبر على ما يحصل ويقع منهم من الظلم والجور والأثرة. ما معنى الأثرة؟ يعني ربما ما يظلمك أن يأخذ شيء ينتزعه من يدك، ولكن يستاثر بالمال دونك، يستاثر بالمنصب دونك. فإذا ظلمك ولي الأمر، إذا ظلمك ولي الأمر، إذا استاثر بنفسه وأهله وأولاده وخاصته بالحظوظ الدنيا الدنيوية عن رعيته، فما الواجب على الرعية؟ فما الواجب على الرعية؟ نحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يكلنا إلى أنفسنا في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وإنما من فضل الله عز وجل أن الذي رتب ونظم هذه العلاقة هو ربنا جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى هو العليم بما يصلح عباده، هو الحكيم الخبير جل وعلا. أما لو تركت هذه الأمور لأهوائنا وعقولنا لا اضطربت الآراء واختلفت المواقف ودخل الجهل وأثر الجهل وأثر حظوظ النفس أثرت في هذا التنظيم. لكن من فضل الله سبحانه أنه الذي تولى تنظيم هذه العلاقة، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غير الصحيحين أن الواجب على الرعية إذا حصل من ولاة أمورها جور وظلم وأثرة أن يصبروا ولا ينزعوا أيديهم من طاعته ولا ينازعوا الحكم والملك والرئاسة لا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وتأمل في هذا الحديث وهم إلى حديث المخرجة في الصحيحين: ستلقون بعدي أثرا، يستأثر عليكم ولاة الأمور بدنيا بمال إلى آخره بمناصب، فبماذا أمرهم؟ هذه أسئلة ولا ملاحظة؟ إذا أسئلة خلوا عند الشيخ. في هذه الجزئية من الحديث نجد النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الأنصار وهكذا أيضا من الرعية غير الأنصار سيلقون من بعده أثرا، وهذا مما أطلع الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب، لأن الغيب لا يعلم إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالغيب ما يعلمه إلا الله، ولكن الله عز وجل قد يطلع أنبياء ورسل على بعض الغيب حتى يكون آية ودليل على صدق نبوتهم. فمما أطلعه الله عليه أن من الحكام من بعده من سيكون منه جور وسيكون منه ظلم وسيكون منه أثرة، هذا داء ومرض. طيب كيف يعالج، كيف يقابل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فاصبروا، يعني لا تنازعوا الأمر أهله، لا تطالبوا بحقوقكم بالسيف وبالقوة، لا أصبر. طيب إلى متى نصبر؟ شهر، شهرين، أربع سنوات، عشر؟ قال: حتى تلقوني على الحوض، يعني إلى الموت، إلى الموت أصبر ولو إلى الموت حتى تلقوني على الحوض. وهذه الجزئية أيضا فيها بشارة أن الصبر على جور الحكام وظلم الحكام أنه إذا كان هذا الصبر لله، لأنه الصبر عبادة والعبادة تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى إخلاص. فإذا صبرت تريد ما عند الله جل وعلا، كان صبرك على جور هذا الحاكم من أسباب ورودك على الحوض وشربك منه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. لأنه من الناس من يرد الحوض يصل إلى الحوض، فإذا قرب منه صدته الملائكة ومنعته الملائكة وزجرته الملائكة فما يشرب، يبقى على ظمأه وعلى عطشه في ذلك الموقف العصيب. وقوف 50,000 سنة الشمس فوق رؤوسهم على مقدار ميل، العرق من الناس من الجم والجان، فهم أحوج ما يكونون إلى الحوض فيطرد. لما ينادي النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالإحداث في دين الله، مخالفة أمر الله، مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما يحول بينك وبين الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي آخر سلمة بن يزيد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، أرأيت إن ولي علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا، ماذا نفعل؟ ماذا تأمرنا؟ فيعرض عنه الرسول المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة أو الثانية، قال: أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أين يوجد؟ في كتب الأحاديث المكذوبة الموضوعة؟ في كتب الحديث الضعيفة؟ لا، هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. فهذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام يا أمة الإسلام: أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. يأتي شخص ويقول: يعني هل هذه التوجيهات النبوية هل هي يعني محاباة للحكام، وهل هي إعطاء كما يقال الضوء الأخضر للحكام أنهم يظلموا؟ الجواب طبعا لا. فالله عز وجل حرم الظلم على عباده كما في الحديث القدسي، حديث أبي الدرداء: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم حرام من الفرد، من الأمير، من الحاكم الأعلى، من أي كان الظلم حرام. ولكن جاءت الشريعة الإسلامية تأمر الرعية بالصبر على هذا الظلم وهو مفسدة، حتى لا تترتب على منازعة الحكام مفسدة أكبر وأعظم، حتى لا تترتب على منازعتهم والمطالبة بالقوة بالحقوق، حتى لا تترتب على ذلك مفاسد أكبر. ما هي المفاسد؟ ما نحتاج نشرحها، وللأسف لأن الشرح موجود. انظروا البلاد اللي ما صبرت على حكامها من 4 سنوات أو نحوها، وهي في مذابح ومجازر وفتن وأهوال عظيمة جدا، لولا أن الشخص يراها وتنقل إليه بالتواتر ربما ما يصدق ما يسمع أو لا يصدق ما يرى. أهوال وفتن عظيمة وقعت، مدن خربت ودمرت ودول انهارت وذهبت، ناس تموت جوع وهي تعيش في بلاد أنهار جارية وبلاد خضراء وبلاد كانت تصدر الخيرات إلى الدول، صار لا يموتون جوع، يموتون عطش، يموتون ظمأ. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يصلح حوالهم ونحقن دماءهم ويجمع كلمتهم على الحق. فهذا ثمرة مرة من ثمار تضيع أمر الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فمنازعة الحكام من أجل مظالم وقعت منهم هذا يترتب عليه شر كبير. والله عز وجل وصف نفسه بأنه رحمن ورحيم، فمن رحمته بعباده أنه أمرهم بالصبر على جور الحكام. ولاحظ قوله: وسألوا الله الذي لكم. ادعوا ربك جل وعلا أن يصلح هذا الحاكم، أسأل الله عز وجل أن يرد لك حقك إذا كنت ظلمت في شيء، ادعو لها بالهداية، ادعو لها بالصلاح. ثم أيضا على الرعية أن تراجع نفسها، راجعي نفسك، لما الله سلط عليك هذا الحاكم؟ الله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا فجرت الرعية وفسقت عن أمر الله جل وعلا عاقبها الله بعقوبات، ونحن نعلم أنه ما نزلت عقوبة إلا بإيش؟ إلا بذنب. هذه العقوبة قد تكون قحط ما في مطر، هذه العقوبة قد تكون مثلا جفاف آبار ما فيها ماء، هذه العقوبة قد تكون غلاء أسعار، هذه العقوبة قد تكون طواعين وأمراض مهلكة عامة، هذه العقوبة قد تكون بتسليط حاكم جائر على الناس. فإذا تابوا وأنابوا وأصلحوا أحوالهم بدل الله حالهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا صلحوا واستقاموا وتابوا وأنابوا يصلح الله أحوالهم ويولي عليهم خيارهم بإذن الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وسمعنا الآيات قبل قليل من فضيلة الشيخ جزاه الله خير في سورة الليل: فما من صدق فما من أعطى واتقى ها وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يسر، تيسر أموره في الدنيا، تيسر أموره في البرزخ، تيسر أموره بعد البعث، يسره الله عز وجل. وبالمقابل من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالاستقامة على شرع الله من أسباب تيسير الله أمور عباده. فإذن من حقوق ولاة الأمور التي ينبغي أن تكون منا على ذكر وعلى وعي وعلى فهم أن نصبر على جورهم وعلى ظلمهم. ليس رضا بالظلم، ليس تربية على الذل، ولكن اتقاء لمفاسد كبيرة جدا. ففي الغالب أن الرعية تكون ضعيفة بالنسبة للحاكم، فإذا تمردت عليه وطالبت بحقوقها أهلكهم بأسلحته وبقوته. متى أذن الرسول لنا أن ننازع الحكام؟ متى أذن لنا؟ في حالة واحدة، وهي إذا حصل منهم الكفر البواح العلني الذي عندنا فيه دليل وبرهان من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: كيف يعني تفعلون إذا ولي عليكم ولاة يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي؟ أخبرهم أنه سيتولى عليهم أناس بمثل هذه الصفات، يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديه. فالصحابة قالوا: نابذهم بالسيف؟ قال: لا لا، ما قاموا فيكم الصلاة. ويقول عبادة بن الصامت كما في الصحيحين: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة علينا. كذا أخذ الرسول عليهم البيعة، أن يسمعوا ويطيعوا لولاة الأمور وإن استأثروا عليهم. قال: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ففي هذه الحالة يجوز فيها الخروج. والعلماء لما شرحوا هذه المسألة وتعرضوا لها أيضا أضافوا شرط مما فهموه من أصول الشريعة وأدلة الشريعة، وهو أن يكون عند الناس قدرة على إزالته دون فتنة، لأن الشر لا يزال بشر أعظم، والضرر لا يعالج بضرر أكبر. فإذا حصل منه الكفر البواح والذي يحكم بأن هذا كفر، ليس الشباب الجاهل الحماس المتحمس، لا، الذي يحكم بأن هذا كفر إنما هم أهل العلم، هم اللي يفرقون بين المعصية وبين البدعة وبين الكفر وبين المباح. فليست الأمور فوضى، لأن هذه المسألة ما خاف فيها الجهال. وجدنا منهم من يكفر بشيء مباح، من يكفر بطاعة من الطاعات، يعني ولي الأمر يعمل طاعة، طاعة وقربها إلى الله، فتجد هذا الجاهل يكفره بها. فوجدنا فيهم من يكفر بالمباح، منهم من يكفر بالطاعة، منهم من يكفر بأمر مكروه، منهم من يكفر بمعصية، وهذه كلها لا توجب الخروج. فالمقصود إذن أن الحالة التي يباح فيها الخروج على ولي الأمر أن يأتي بكفر بواح، وهذا كما قلنا يحدد أهل العلم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يكون عند الرعية عندهم قدرة وقوة يستطيعون بها أن يزيلوا هذا الحاكم بهدوء بلا فتن بلا إراقة دماء. ولما ضيع الناس هذه الأمور حصل ما حصل من الشرور والفتن العظيمة الكبيرة. أيها الإخوة، هذا الموضوع يعني له شعب كثيرة وتفاصيل كثيرة جدا، ولا يمكن الإحاطة بها في مثل هذا المقام. فالقصد من هذه الكلمة هو التنبيه على كما يقال الخطوط العريضة والأصول العامة في هذا الباب، فعلينا أن نلتزم بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ولاة أمور المسلمين، ولنعلم أن هذه قضية عقدية، قضية عقدية فيها فيصل وفارق بين أهل السنة وأهل البدعة، ما هي مسألة اجتهادية والله على كيفك تبغى تمسك هذا الرأي ولا هذا الرأي، لا، هذه عقيدة نص عليها السنة والجماعة في كتب العقيدة، نرى السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا، نرى الحج معهم والجهاد معهم، وهذا على خلاف طريقة المعتزلة، على خلاف طريقة الخوارج، وهذه الأفكار الضالة المنحرفة نشيطة في هذا الزمن، نشيطة في هذا الزمن تنشط هذه الأفكار الضالة المنحرفة التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه الجماعات وهؤلاء الدعاة والأفراد الذين يحثون على الثورات ويبدون أولا بقضية المظاهرات، لأن هؤلاء ماذا يفعلون؟ يجدون الحاكم مثلا عنده ظلم للرعية، أو ينقص شيء من حقوقهم، أو يستاثر أو نحو ذلك، أسعار غالية ولا رواتب ناقصة أو شيء من هذا، فيدعون الناس إلى المظاهرات بدعوى المظاهرات، أنها مظاهرات إيه؟ مظاهرات سلمية، فتجد الدعوة للمظاهرات والحث على المظاهرات وتشجيع الناس عليها وتغطيتها بغطاء شرعي، فالمظاهرة أنها من باب إنكار المنكر، المظاهرة من باب الجهاد في سبيل الله، حتى جعلوا من يقتل ويموت في المظاهرة شهيد، حتى جعلوا شهيد. طيب، خرج الناس للمظاهرات كما يقال السلمية، ما الذي يحصل؟ المظاهرات ما تستطيع تحكمها، تبدأ سلمية وبعد ثم تخرج عن السيطرة، ما تستطيع تتحكم فيها، يخرج يدخل فيها وناس مندسون أصلا، هم يعني مبيتون النية على الفوضى، يمكن هذا الحاكم نفسه أدخل ناس في هذه المظاهرة وحصل منهم إطلاق نار حتى يتخذهم عذر للقضاء على هذه المظاهرة بالقوة وسحقها بالسلاح، هذا ما يرد، حطوا احتمال أقل شيء وارد في الذهن. فهم هؤلاء بهذه الدعوة يجرون الناس إلى طريقة الخوارج في مقابلة منكرات الحاكم ومظالم وظلم الحاكم بالقوة، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ننابذهم بالسيف قال لا، إيش نفعل؟ قال سألوا الله الذي لكم وعطوهم الذي لهم، مخالفة لقول عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا رأينا هؤلاء الدعاء، هؤلاء الجماعات، هذه الفرق أيا كان ساميها، القاعدة، الإخوان، الجبهة، كذا كذا، أيا كان اسمها، أيا كان اسم هذا الشخص الذي ينادي، نحن عندنا ميزان نزل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح، فمن رأيناه ينادينا ويدعونا إلى طريقة مخالفة للكتاب وللسنة ولعقيدة السلف الصالح، قلنا له لا سمع لك ولا طاعة، أنت تدعونا إلى معصية الله، إلى معصية رسول الله، إلى مخالفة سبيل المؤمنين، إلى مخالفة عقيدة السلف الصالح، أنت تدعونا إلى عقيدة الخوارج، إلى عقيدة المعتزلة، تدعونا إلى الفتن وإلى الفوضى وإلى الحروب وإلى سفك الدماء. فالواجب علينا أن نحذر من هذه الدعوات ومن أهلها، ولنا عبرة وعظة فيما حصل وما يحصل إلى هذه اللحظة. شوفوا كيف هذه الدول خربت بعدما كانت عامرة، كان عندها نقص، ولكن الآن كثير من أهل يتمنون العودة إلى نصف أو ربع ذلك النقص، بس تعود الأمور، يعود الأمن، يعود الرخاء، يعود الاجتماع كما كان. فالمهم أنه علينا أن نحذر من هذه الدعوات. أختم هذه المحاضرة أو هذه الحقوق بالتنبيه على حق عظيم، هو قضية الدعاء لولاة أمور المسلمين، الدعاء لولاة أمور المسلمين، هذا داخل في باب النصح لهم ولهذا إذا نظرنا في شرح حديث الدين النصيحة ثم قال لأئمة المسلمين تجد علماء الحديث ماذا يقولون؟ ومن النصيحة لهم الدعاء لهم، الدعاء لهم. أنت لما تحب واحد تدعو له، يعني ولدك الآن تدعو له الله يصلحه، الله ينجحه، الله يبارك فيه. ليه؟ لأنك تريد لولدك الخير، تدعو لوالديك لأنك تريد لهم الخير. لكن عدو لك لدود ما تدعو له، ليه؟ في قلبك عليه. أنت مأمور أن يكون قلبك ناصح، قلبك صافي تجاه ولاة أمور المسلمين من أجل المصلحة العامة، من أجل المصلحة العامة، مصلحة اجتماع المسلمين. فانطلاق من هذه النصيحة تدعو لهم، تدعو لهم بالخير. والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو للمؤمنين، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي صلاة العيد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الحيض، يشهدنا الخطبة، يشهدنا الصلاة، ما يصلين لكن يشهدنا الخير، قال ويشهدنا الصلاة ودعوة الخير، ويشهدنا الدعوة. فالخطب فيها دعاء، فيها دعاء، يدعو الخطيب، يدعو للمسلمين، يدعو للمسلمات، يدعو للأحياء، يدعو للأموات، يدعو لولاة أمور المسلمين. أنت في خاصة نفسك ادعو لولي أمرك، ادعو له بالصلاح، بالهداية، بحسن البطانة، بأن يجعلها الله رحمة للبلاد والعباد، أن يحكم الشريعة، أن يرفع الله ذي شأن الإسلام وأهله. إيش اللي يضرك لو دعوت بهذا الدعاء؟ تخسر شيء؟ بالعكس، هذا يدل على أنك صادق إن شاء الله وناصح وتريد الخير للمسلمين. يقول البخاري رحمه الله، يقول لقيت أكثر من 1000 عالم في الشرق والغرب في رحلاته الطويلة العلمية، قال فلم أرهم يختلفون، ثم عدد أشياء مسائل، وفي آخرها ذكر وقال الفضيل بن عياض لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لجعلتها في السلطان. ليش؟ لأنه لو دعا لنفسه هذه الدعوة تخصه هو، جلب خير لنفسه أو دفع ضر عن نفسه. لكن لما تكون الدعوة مستجابة للسلطان فصلاح السلطان صلاح للرعية، كما أنه بالعكس فساد السلطان فساد على فساد على الرعية. فهذا يدل على أنه يريد الخير للمسلمين. أحمد بن حنبل رحمه الله آذاه 3 خلفاء من خلفاء بن العباس، قيدوا وسلسلوا وسجنوا وجلدوا وضربوا وإلى آخره، ومع ذلك كان يدعو للسلطان، يدعو له بالعافية ويدعو له بالصلاح. ليش؟ طيب، لأنه أحمد يريد المصلحة العامة، يريد مصلحة المسلمين واستقرار المسلمين وعز الإسلام وأهله، حتى وإن حصل له هو ضرر من هذا الحاكم، لكن هذه مضرة به هو، لكن صلاح الحاكم وهداية الحاكم فيها مصلحة للجميع. ولما اجتمع عنده بعض الناس وقالوا يلا عطنا، يبغون منه فتوى، يريدون من فتوى، يريدون من إشارة كلمة، يلا اخرجوا عليه، زجرهم وحذرهم من هذا الطريق، من قضية الدماء والفتن. فمن حقوقهم على الرعية أن يدعو لهم بالخير، بالصلاح، بالعافية، بحسن البطانة، لعل الله عز وجل يستجيب فتكون هذه الدعوة سبب لخير عظيم. والله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق، إنه سميع مجيب الدعاء. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يتغمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يمده بالصحة وبالعافية وحسن البطانة، وأن يشد أزره بإخوانه ووزرائه وأمرائه. ونسأل سبحانه أن يوفق ولي عهد الأمير مقرن وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وثبتنا على السنة إلى يوم نلقاك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أنا أعتذر على الإطالة، لكن ما أدري كم بديت، لكن أنا أعتذر على الإطالة. يس.
شكر الله لكم، جزاكم خيرا، صحيحا فضيلا، ونفعنا بما ذكرتم، ونستأذنكم في عرض بعض السؤالات. هذا السائل يقول: قد ذكر العلماء هذه المسائل التي تفضلتم بها المتعلقة بولي الأمر السلم والطاعة والبيعة ونحوها من كتب الاعتقاد، وهي ليست من أصول الإيمان، فما توجيهكم حفظكم الله؟
يعني يقول السائل ليست من أصول الإيمان، كيف ما هي من أصول الإيمان؟ يعني هل هو أعلم من علماء السنة الذين كتبوا كتب السنة، هكذا يسمونها السنة، كتب السنة مثل السنة يا أحمد، سنة للمروزي، سنة لابن أبي عاصم وغيره، ما في كتاب من كتب العقيدة إلا وهي تنص على موضوع السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأن المخالفة في هذا الباب صار شعار لأهل البدع، صار شعارا لأهل البدع، خالف فيه الرافضة، خالف فيه الخوارج، خالف فيه المعتزلة، خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، فهو من 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 أبواب الاعتقاد. والدليل على ذلك عناية العلماء بذكر هذه المسألة في كتب العقيدة، ما يتكاد تخلو رسالة، كتاب، جزء من كتب العقيدة لأئمة السنة والجماعة إلا وينصون على هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل رؤساء الدول الحكومية الذين ولاهم ولي الأمر هل يلزم لهم السمع والطاعة؟
نواب الحاكم لهم السمع والطاعة في حدود اختصاصهم، في حدود صلاحياتهم، فتسمع وتطيع له في حدود صلاحياته، هذا الذي يلزمك. نعم.
هل حق الرعية هو حق مقابلة مع حق الراعي؟
سمعنا الأحاديث، يعني بعض الناس يعبر عن هذا بأنه عقد معاوضة، الحاكم يعدل أنا أسمع وأطيع له، الحاكم يعطيني حقي أنا أعطيه حقه، لا ما هو صحيح، هذا معارض لما سمعنا من الأحاديث. الله عز وجل قال: أطيعوا أولي الأمر منكم طاعة مطلقة، يعني لا في غير المعصية سواء جار أو عدل. النبي عليه الصلاة والسلام سئل هذا السؤال بعينه: إذا ولي علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم، قال: اعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. فليست المسألة مسألة معاوضة، يعدل معي يعطيني أنا أعطيه السمع والطاعة، ما يعطيني أنا ما أعطيه، لا، بل بالعكس. في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم اللي همنا من هؤلاء الثلاثة؟ واحد اللي همنا منه، واحد، لأنه الأول واحد يحلف كاذب لتنفيق السلعة، والثاني على فضل ما ولا يعطي المحتاج، لكن اللي همنا إيش؟ الثالث. قال: ورجل بايع إماما، بايع إمام، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل بايع إماما لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه سخط. فهذا متوعد بماذا؟ متوعد بهذه العقوبة التي سمعتم: لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فكيف يأتي شخص ويقول إنه العقد الذي بين الرعية وبين الوالي عقد معاوضة؟ لا، ما هو صحيح، فليس عقد وكالة ولا عقد معاوضة، بل هناك بيعة تسمع بموجبها وتطيع له، ولا يختل هذا الشرط حتى يخرج من الإسلام بالكفر البواح. نعم.
أحسن الله عليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: المسلمون في بلاد أهل الكفر لا إمام لهم، فماذا عليهم؟
أولا ننصح المسلم بأن لا يبقى في بلاد الكفار، ألا يبقى في بلاد الكفار بل يفارقها إلى بلاد المسلمين، حفاظ على دينه، على عقيدته، على أخلاقه، حفاظ على أولاده وذريته وأهله، لأنهم في تلك البلاد يرون الكفر ويرون المنكرات العظيمة، وربما يخرجون عن سيطرة الأب والأم فلا يستطيعون تربيتهم يعني قوة القانون الذي يتعامل به في تلك البلاد، فتتحلل بنتك، يتحلل ولدك من الأخلاق، من القيم، من الدين كله، فأنت بقاؤك في تلك البلاد في خطورة عظيمة عليك، في خطورة عظيمة عليك وخطورة على أولادك وعلى أهلك. فمتى ما تيسرت لك الهجرة إلى بلاد المسلمين فبادر إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا ترى نارهما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك وسكن معه، جامع يعني سكن معه في نفس البلد، فهو مثله. فالمقصود أنه لا ينبغي للمسلم مع قدرة أن يبقى في بلاد الكفار. فإذا دخل بلاد الكفار فهذه البلاد لها أنظمة، فعليه أن يلتزم بهذه الأنظمة ما لم يكن فيها معصية لله جل وعلا.
شكر الله لكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم. ونذكر الإخوة بأن درس فضيلة الشيخ دكتور علي بن يحيى الحدادي جزاه الله خيرا، الدرس الشهري في كتاب الكبائر الإمام محمد بن عبد الوهاب، سوف يستأنف فضيلته الدرس غدا بعد صلاة المغرب لجامع عثمان بن مبعوث رضي الله عنه في الشرفية. درس شديد سيتبعه فضيلة الشيخ كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب ابتداء اليوم الغد بعد صلاة المغرب في جامع عثمان بن مبعوث رضي الله عنه في حي الشرفية. جزاكم الله خيرا.
اللهم السلام عليكم.